الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. هذا هو اللقاء الثاني والحلقة الثانية من حلقات السلسلة التأصيلية في بيان حقيقة الدعوة الإصلاحية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد ذكرنا في الحلقة الأولى بعض الأصول والقواعد المهمة كمقدمة تمهيدية في الخوض أو قبل الخوض في مثل هذه المسائل المتعلقة ببيان حقيقة هذه الدعوة الإصلاحية للإمام المجدد رحمه الله. وأما الحلقة الثانية فهي ستكون حول سيرة الشيخ بشكل موجز، فلا بد قبل أن نتكلم عن حقيقة دعوته وما يتعلق بذلك من المسائل المهمة لكشف وبيان هذه الحقيقة، لا بد أن نتكلم عن سيرة الشيخ منذ ولادته إلى وفاته. لكن لا يمكننا أن نمر على جميع الجوانب المتعلقة بسيرته وحياته، لكن لا بد أن نشير إلى المهم منها مما يستعان بمعرفته على ما سنبينه إن شاء الله من بيان حقيقة هذه الدعوة ورد الشبهات المثارة حولها. أما الإمام أو الشيخ المجدد فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد المشرفي الوهيبي التميمي، يقال الوهيبي نسبة إلى وهيب وهو أحد أجداده وكان من رؤوس الوهبة، ويقال الوهبي نسبة إلى الوهبة من بني تميم، لأن الشيخ رحمه الله من بني تميم، من الوهبة من بني تميم، ومعروف أن بني تميم أن أكثرهم حاضرة منذ قديم الزمان ولا تكاد تجد لهم بادية، وقد انتقلوا في بلدان كثيرة، انتقل جزء منهم إلى العراق وغيرها، وأكثر بني تميم موجودون في نجد في اليمامة سابقا، ومن بني تميم اليوم حكام قطر. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من بني تميم من الوهبة، وأصل الشيخ أصل أسرته أنها من شيقر وهي من بلدان الوشم، والمعروف أن بلدان نجد عبارة عن أقاليم العارض والوشم والسدير والقصيم، فشيقر هذه من بلدان الوشم من أقاليم نجد، لكن جده سليمان انتقل منها إلى روضة السدير، واختلف المؤرخون في سبب انتقاله، لكنه انتقل إلى روضة السدير وصار قاضيا فيها، ثم انتقل بعد ذلك من روضة السدير إلى العيينة وصار قاضيا فيها. وولد لجده سليمان ولد ابنه عبد الوهاب وهو والد الشيخ الإمام رحمه الله، وكذلك ولد له بقية إخوانه، فأولاد جده كأبيه كأبي الشيخ وغيرهم ولدوا في العيينة. أسرة الشيخ مشهورة بالعلم، بل هي متسلسلة بالفقهاء والعلماء، وأشهر هؤلاء في العلم هو جده وسليمان بن علي، وقد كان من أكابر علماء نجد وفقهائها، حتى كان يلقب آنذاك بمفتي الديار النجدية، ولم يكن ثم في نجد لم يكن أحد أعلم منه ولا أفقه منه ولا أكثر منه شهرة. وقد توفي جده في السنة 80 والألف للهجرة، أي قبل ولادة الشيخ 35 سنة. وكذلك من أسرته أو من المشاهير بالعلم من أسرته أبوه، فإن أباه عبد الوهاب قد أخذ العلم عن جده عن أبيه سليمان، وتولى بعد أبيه قضاء بلدة العيينة، والعيينة من إقليم العارض من بلدان نجد، وقد تولى والده قضاء العيينة من السنة 25 والألف للهجرة إلى السنة 39 والألف للهجرة، لأنه رحل بعد ذلك كما سنأتي إلى حريملة وتولى قضاء الحريملة، وبقي والده قاضيا في حريملة إلى السنة 53 والألف للهجرة وهي سنة وفاته. ومن كذلك من المشهورين بالعلم من أسرته أعمامه، فإن عمه إبراهيم وأحمد أيضا كانوا معروفين بالعلم من الفقهاء، وكان المذهب الحنبلي هو المذهب السائد آنذاك في نجد. ومن أيضا المنسوبين للعلم والمعروفين به أخوه سليمان، وإن كان سيأتي ذكره بعد في حلقات قادمة، لأنه من أشهر خصوم الشيخ وقد كان أقربهم إليه، وأخوه سليمان بن عبد الوهاب كما سنشير إلى شيء من سيرته والكلام عليه، الأظهر أنه أكبر من أخيه محمد، هذا هو الأظهر، مع أنه قد توفي بعده، لأن أخاه سليمان توفي في سنة 128 للهجرة بعد وفاة الإمام بسنتين تقريبا. فالشيخ رحمه الله على ما أشرنا إليه كان من أسرة مشهورة بالعلم، فقد تلقى العلم عن أسرة قد تعاقبوا على أن يأخذ العلم أو أن يأخذ بعض من العلم كابرا عن كابر. أما الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد ولد في السنة 115 للهجرة في العيينة، ونشأ في بيئة علمية على ما ذكرنا، فإن أباه وأعمامه كانوا من الفقهاء، وكان أبوه في يوم ولادته كان قاضيا على العيينة، فقد تلقى العلم رحمه الله عن أبيه وعن أعمامه وعن بعض فقهاء بلدة العيينة، لا سيما أن والده كان قاضيها وكان أعلم من كان في العيينة. وعيينة إذا نظرت إلى بلدان العارض ونجد فتعد من أكبر بلدان العارض ونجد عموما، فإذا ما قولت مثلا بمنفوحة أو حريملة والرياض وغيرها فإن العيينة تعد من أكبر بلدان العارض، وعلى هذا فسكانها أكثر من سكان غيرها. وإذا كان والده عالما وفقيها وقاضيا فإن مجلسه كان ينتابه كثير من الناس وكثير من كذلك المارين والمسافرين، ويلتقي الشيخ رحمه الله في مجلس والده بكثير من الفقهاء والمنسوبين للعلم في بيته، ولا شك أنه يخوض أو يسمع منهم هذه المباحثات العلمية آنذاك. فالشيخ رحمه الله على هذا لكونه من أسرة علمية قد تلقى عن كما ذكرنا عن والده وعن أعمامه وعمن التقى بهم في مجلس والده من فقهاء ذلك الزمان في العيينة. الشيخ رحمه الله كما هي سنة الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحيي هذه الأمة وأن يهيئ لها من يجدد لها دينها قد ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء والفطنة منذ صغره، حتى أن ابن غنام رحمه الله ذكر بأن الشيخ رحمه الله حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين، وكان والده يتعجب من ذكائه وحدة فهمه. وقد ذكر أخوه سليمان عن والده وعن أخيه يقول كان والده يتعجب من فهمه ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه، بل إن والده كما ذكر ابن غنام قال لقد استفدت من ولدي محمد فوائد في الأحكام قبل بلوغه، حدل على ما كان عليه رحمه الله من الفطنة والذكاء. وهكذا يهيئ الله عز وجل هذا الإنسان ويربيه هذه التربية ليكون إماما لأهل ذلك الزمان. بل إن والده رحمه الله في رسالة أرسلها إلى بعض أصحابه يقول فيها يحكي عن ولده محمد، يقول إن له فهما جيدا ولو يلازم الدرس سنة على الولاية لظهر في الحفظ والإتقان آية، وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل إكمال 12 سنة على الإتمام، ورأيته أهلا للصلاة بالجماعة والإتمام، وزوجته بعد البلوغ في ذلك العام، ثم طلب مني الحج إلى بيت الله الحرام فأجبته بالإسعاف إلى ذلك المرام فحج وقضى ركن الإسلام. طبعا هذا على سبيل السجع، ولا ندري هل الرسالة كانت على هذا السجع أم أنها على كلام ابن غنام، لأن ابن غنام رحمه في تاريخه كتابه كله سجع، فربما عبر عن تعبير والده على هذا النحو فجاءت مسجوعة، أو أن الرسالة كانت على هذا النحو. الشاهد أن هذه الرسالة تدل على أن الإمام رحمه الله قد ظهرت عليه آثار نجابة، وأنه قد بلغ قبل تمام 12 سنة، وأن والده زوجه بعد ذلك وجعله إماما يصلي بالناس، وأنه حج بعد زواجه، أي حج في سن مبكرة. الشيخ رحمه الله على ما ذكر أو نقل ابن غنام وغيره أنه رحل إلى الحج بعد بلوغه وزواجه كما أشار إليه والده في هذه الرسالة، والذي يظهر أن حجه كان ما بين يعني كان عمر الشيخ رحمه الله ما بين 14 سنة إلى 18 سنة أو 17 سنة الذي يظهر، معنى رسالة والده قد يظهر منها أنه قد حج بعد الزواج وأنه زوجه بعد البلوغ، لكن الذي يظهر أنه كان يعني ما بين 14 إلى 18 سنة من العمر. وهذه أول سفرة يسافرها الشيخ رحمه الله خارج العيينة، ثم توجه إلى مكة كما ذكرنا، ومن مكة بعد أن قضى حجه والتقى بمن استطاع اللقاء بهم علماء الحرمين، حضر بعض المجالس آنذاك في مكة، توجه بعد ذلك إلى المدينة. وكانت المدينة تعج بالعلماء أكثر من مكة، وكان الناس يسكنون فيها ويبقون فيها مدة، وهذا مذكور في كثير من أو في سير كثير من العلماء. بقي الشيخ رحمه الله بعدما ذهب إلى المدينة بقي فيها شهرين، والذي يظهر أنه تعرف على علماء المدينة آنذاك، ومن أشهر من التقى بهم وتأثر بهم مبكرا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، وهو من أهل المجمعة، وهو في الأصل شمري من شمر، وكان أجداده وسلفه هم الذين بنوا المجمعة، ولكن والده والد الشيخ عبد الله قد انتقل إلى المدينة واستقر بها، فولد الشيخ عبد الله في المدينة، وكان عازما على الرجوع إلى المجمعة كما سيأتي ذكر ذلك. كما أنه التقى أيضا في تلك الرحلة بالشيخ محمد حياة السندي، وهو من العلماء المشاهير والمحدثين، وسنتي على شيء من ذكري أو ما يتعلق به. وهذا في الحقيقة هو الذي شوقه أن يرجع مرة أخرى إلى المدينة. قلنا أنه قد بقي فيها مدة شهرين، لكنه باللقاء من التقاه من العلماء والذين تأثر بهم واستفاد منهم عزم بعد ذلك إلى الرجوع مرة أخرى. بعد مضي شهرين رجع الشيخ رحمه الله إلى العيينة، وقد حصل استفادة وازدادت محبته للسنة وازداد تعظيمه للدليل، واستمر الشيخ رحمه الله بعد رجوعه أيضا في التحصيل، وقد كان الشيخ رحمه الله على صغر سنه كثير الاطلاع، لا سيما أنه أكب على القراءة على قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لأن الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف الذي التقاه في المدينة كان محبا لهذين الشيخين بالخصوص، فزرع محبة ابن تيمية وابن القيم ومحبة مؤلفاتهما في قلب الشيخ. وكذلك محمد حياة السندي كان معجبا بشيخ الإسلام ابن تيمية لتعظيمه للدليل، وهذان الشيخان هما اللذان شجعا الإمام رحمه الله منذ صغره على الاعتناء بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وهذا مما زاد في فهمه وقوة إدراكه، حتى عرف الشيخ رحمه الله بذكائه وفطنه وفطنته وما وهبه الله عز وجل من الفهم والعلم، وما نهل أيضا من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي فيها تقرير التوحيد بأفضل عبارة، وكذلك كتب ابن القيم. عرف الشيخ رحمه الله تفطن إلى جهل الناس وبعدهم عن حقيقة التوحيد لا سيما في بلدان نجد، فبدأ الشيخ وهو في سن صغيرة بإظهار شيء من الإنكار على بعض ما يراه من البدع والمحدثات. نحن سنتكلم في حلقة أخرى عن واقع بلدان نجد وواقع الجزيرة آنذاك، لكن هذه ستكون في حلقة منفردة نتكلم عليه بشيء من الإسهاب، ونحن نشير هنا إشارة فقط، لأن المقصد هو أن نمر على سيرة الشيخ رحمه الله بشيء من الإيجاز. فبدأ الشيخ رحمه الله وهو في سن صغيرة يظهر الإنكار ويناقش في هذه المسائل، وبدأ يدارس والده ويدارس كل من استطاع أن يدارسه في هذه المسائل، فظهر له شيء من الصيت، لكن هذا الإنكار لم يأخذ بعدا في ذلك الوقت لصغر سن الشيخ، إذ كان في ذلك الوقت دون سن 20. ثم حج الشيخ أيضا مرة أخرى، وقلنا بأنه كان ينوي الرجوع وأنه قد تأثر بزيارته المدينة خاصة، والذي يظهر أن الشيخ رحمه الله حج حجته الثانية قبل أن يبلغ 20، قيل كان عمره 18 سنة وقيل 19 سنة، لكن المهم والأظهر من كلام المؤرخين أنه حج قبل 20 من عمره، والتقى أيضا في حجه بعلماء الحرمين وحضر مجالسهم، وقد ازدادت بصيرته في ذلك الوقت وقويت همته للصدع بالدعوة ونشر التوحيد. كان الشيخ رحمه الله قد ألقى الله عز وجل في قلبه حب التوحيد، وأعطاه الله عز وجل من الهمة والعزم على تغيير واقع الناس على صغر سنه، بل إن حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب وهو قد أدرك جده، فالشيخ يعتبر من شيوخه لكنه أدركه في آخر عمره وأخذ عنه العلم. يحكي حفيده عنه عن شيخ رحمه الله يقول: فلما قضى الحج وقف في الملتزم بين الركن والباب، قال: وسأل الله تعالى أن يظهر الدين بدعوته وأن يرزقه القبول من الناس. هذا يدل على أن الشيخ رحمه الله عزم على الدعوة إلى الله والصبر على ذلك قبل أن يبلغ 20 من عمره. وهكذا الهمم إذا أنزلها الله عز وجل في قلوب المجددين والأولياء، وكما قال الشاعر: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. رحل بعد أن قضى حجه والتقى بمن استطاع اللقاء به من علماء الحرمين، رحل للمدينة لأنه الهدف الرئيسي الثاني له كما ذكرنا. وفي رحلته هذه لازم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي طويلا، وكان يعتبر من خواص المقربين عنده. وكان الشيخ رحمه الله محمد عبد الوهاب كثيرا ما يأتي الشيخ عبد الله بن إبراهيم في بيته، لأنه كان له بيت خارج المدينة، فكان ينتاب الذهاب إلى هذا الشيخ ويجالسه ويلازمه. حتى أن الشيخ رحمه الله ذكر أنه زاره مرة في بيته خارج المدينة، فقال الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف لهذا التلميذ، قال: ألا أريك سلاحا أعددته لأهل المجمعة. وهذا يعني أن الشيخ عبد الله بن إبراهيم كان ناوي أن يرجع المجمعة لتغيير واقع الناس، فقال لتلميذ محمد بن الوهاب: ألا أريك سلاحا أعددته لأهل المجمعة. قال الشيخ: فأدخلني منزلا عنده فيه كتب كثيرة، فقال لي: هذا هو السلاح الذي أعددته لها. أي أن أعددت لها التزود من العلم والتقوي فيه والتبصر. لكن طبعا الشيخ عبد الله بن إبراهيم السيف النجدي لم يتمكن من هذه الدعوة التي عزم عليها في ظاهر كلامه، لأنه قد وافته المنية قبل إتمام مقصده، فإنه قد توفي في السنة 40 و100 و1000 للهجرة، في الوقت الذي كان فيه الشيخ رحمه الله في البصرة. كما أن الشيخ رحمه الله في هذه الرحلة أيضا لازم الشيخ محمد حياة السندي، ومحمد حياة السندي متوفى في السنة 63 و100 و1000 للهجرة، وهو من علماء الحديث المشهورين ولهم مؤلفات مطبوعة، فهو صاحب الحاشية على البخاري وله شرح 40 وغير ذلك من الكتب. كما أن الشيخ محمد حياة السندي أيضا من شيوخ الصنعاني ومن شيوخ السفاريني، محمد السفاريني رحمه الله، لأنهم قد نهلوا وأخذوا من علمه في المدينة. وكان السندي كما هو معروف من سيرته من أهل الحديث المعظمين للدليل والمحاربين للتعصب، وكان من المحاربين للبدع والمحدثات فضلا عن الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله قصة عن شيخ محمد حياة السندي، وذلك أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كان واقفا في المسجد النبوي ينظر إلى الحجرة النبوية ويرى ما يفعله الناس ويقولونه عندها من التوسلات الشركية والبدع. فجاء الشيخ محمد حياة السندي فرأى تلميذه محمد عبد الوهاب واقفا ينظر إلى هؤلاء، فسأله، أي سأل السندي الشيخ محمد رحمه الله عن رأيه فيما يفعله هؤلاء الجهلة. فقال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله مجيبا شيخه، قال: هؤلاء قوم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجاء في رواية أخرى أنه قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يدل على فطنة الشيخ رحمه الله وعلى تأثير هذين الشيخين عليه بالخصوص. وذلك نقول: لا شك أن لهذين الشيخين أثرا كبيرا على منهج الشيخ ودعوته وتوجهاته العلمية. ولا يعني هذا أن الشيخ رحمه الله لم ينهل إلا عن هذين الشيخين، عن عبد الله بن إبراهيم سيف النجدي وعن محمد السندي، بل إن الشيخ رحمه الله أخذ عن غيرهم من العلماء الذين كانوا نازلين في المدينة، لا سيما كما ذكرنا أن كثير من العلماء يجتمعون في المدينة النبوية في المواسم، فربما يكون الشيخ مصريا أو شاميا أو عراقيا، لكنه في رحلته الحج ينزل في المدينة فيبقى فيها أشهرا، وتكون هذه فرصة لكثير من الطلبة للقاء هؤلاء المشايخ وأخذ العلوم عنه. ومن هؤلاء المشايخ الذين أخذ عنه الشيخ رحمه الله العلم في المدينة النبوية إبراهيم العجلوني، وهو المؤلف المشهور صاحب كتاب كشف الخفا ومزيل الرباس في الأحاديث المشتهرة، وهو كتاب مطبوع من أشهر الكتب في الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس. ومن مشايخه أيضا في المدينة شيخ مشايخ الشام علي أفندي الداغستاني، أصله من داغستان لكن من علماء الشام، وكذلك أخوه الشيخ عبد الكريم أفندي الداغستاني. طبعا كانت العلوم في المدينة والمجالس العلمية تختلف عما هي عليه في نجد، إذ أن أكثر المجالس العلمية في نجد كانت تقتصر في غالبا على الفقه الحنبلي، ولذلك نجد أن أكثر العلماء المعروفين والمشهورين والذين ذكرت تراجمهم في كتب تراجم علماء نجد كان أكثرهم مشتغلا بالفقه الحنبلي بالخصوص، وكانوا يعتنون بما يحتاجه الناس من الفقه والقضاء والمواريث وغير ذلك. أما المدينة النبوية فكانت تختلف، مجالس العلمية بها تختلف، فهناك علوم الحديث وأصوله والتفسير والعقيدة وعلوم اللغة، فضلا عن دراسة المذاهب الفقهية لأنها كانت محطة كثير من العلماء، فيلتقي فيها الفقهاء والعلماء الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم. ولذلك الشيخ رحمه الله ازدادت ملكته العلمية والفقهية واستفاد كثيرا جدا من زيارته المدينة في رحلتين. اختلف المؤرخون في مدة رحلته الثانية الحجاز، كم كانت هذه المدة؟ والذي يظهر أن الشيخ رحمه الله مكث ما بين السنة إلى السنتين تقريبا، وكان على ما ذكره كثير من المؤرخين وكذلك من أحفاده، كان من نية الشيخ رحمه الله أن يتوجه إلى الشام أيضا من المدينة، لكن الذي يظهر أن النفقة قد قصرت عليه، وقيل أنه خدع، وقال بعضهم أن النفقة قد ضاعت ولذلك لم يستطع الرحلة إلى الشام، فاضطر إلى الرجوع إلى العيينة. عاد الشيخ رحمه الله من رحلته إلى العيينة وبقي في العيينة بعد هذه الرحلة المهمة والمؤثرة في تحصيله العلمي وتكوينه الشخصي وشخصيته، بقي في هذه الفترة بعد رجوع المدينة بقي في العيينة ما يقرب من سنة، ثم عزم بعد ذلك على رحلته الثالثة العراق. لكن هذه المدة التي بقي فيها كانت ما بين رحلته إلى المدينة وبين رجوع المدينة وبين ذهابه إلى رحلة العراق الثالثة، قد ظهرت بوادر الدعوة وبدأ الشيخ رحمه الله يظهر بعض هذه الدعوة، لكنها لم تزل في نطاق ضيق، لكنها ازدادت عما كانت عليه في بعد سفرته الأولى وبعد رجوعه من الحج الأول، ولذلك بدأ يظهر له شيء من الصيت بين أهل العيينة خاصة، فعرف كثير من كان يحضر العيينة دعوة هذا الشاب هذا الطالب، وأنه ينكر بعض ما هم عليه من البدع والمحدثات، لا سيما من العيينة في نفس العيينة نفسها كان هناك أشجار يتبرك بها، حتى أن بعض المؤرخين ذكر أن فيها ما يقرب من 17 شجرة يتبرك بها الناس كالديبي وقريوه وغيرها من هذه الأشجار والمقامات وغيرها. الشاهد أن الشيخ رحمه الله أظهر الدعوة لكن على نطاق ضيق، ثم رحل بعد ذلك عزم على الرحلة في طلب العلم، لكن الوجهة هذه كانت إلى العراق، وكان ناويا أن يتوجه من العراق إلى الشام، حتى أن بعض المؤرخين ذكر بأن الشيخ رحمه الله كان ينوي الذهاب إلى الشام لكنه لم تتيسر له قافلة تذهب إلى الشام، ووجد قافلة تذهب إلى البصرة، وقيل له بأن الذهاب إلى الشام من البصرة أيسر من الذهاب إلى الشام من نجد. وعموما الشيخ رحمه الله رحل إلى البصرة مرورا بالإحساء، ونزل في البصرة في محلة المجموعة، محلة مثل حي من أحياء البصرة، ولازم أحد شيوخ البصرة وهو الشيخ محمد المجموعي، وكان من علماء البصرة آنذاك، وأخذ الشيخ رحمه الله عن محمد المجموعي علوما كثيرة، لا سيما أن الشيخ رحمه الله استفاد كثيرا في أخذ علوم اللغة والأدب والتفسير، كما أن الشيخ رحمه الله أخذ عن بعض علماء البصرة كشهاب الدين الموصلي، وقيل أن شهاب الدين الموصلي كان قاضيا أو كان قاضي البصرة. الشيخ رحمه الله أيضا في أثناء مدته في البصرة على ما ذكر بعض المؤرخين رحل إلى بغداد، وأخذ في بغداد عن الشيخ صبغة الله الحيدري، وهذا صبغة الله الحيدري هو جد الشيخ إبراهيم بن فصيح الحيدري البغدادي، إبراهيم بن فصيح الحيدر البغدادي المتوفى السنة 82 و100 و1000 للهجرة هو صاحب كتاب عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد، وهو كتاب ذكر فيه بعض الأحوال والمحال وترجم لبعض الأعلام وذكر شيئا عن بعض القبائل، كما أنه ذكر بعض ما يتعلق بنجد وأمرائها وتكلم عن أسرة آل سعود وعن نسبها وعن تكلم عن الدعوة دعوة الشيخ رحمه الله، وكان محبا للدعوة إلا أنه انتقدها في بعض الجوانب مما كان يثار حولها من الأكاذيب وغير ذلك، يعني الكلام كتابه فيه حق وفيه باطل، لكن عموما في جملته كان يعني مناصر لم يكن عدوا لهذه الدعوة. فصبغة الله الحيدري هو جد إبراهيم بن فصيح، وهو قد ذكر عن والده أن محمد بن الوهاب لما قدم البصرة توجه إلى بغداد وأخذ عن جده صبغة الله الحيدري. كانت العراق لا سيما البصرة وما جاورها تنتشر فيها المظاهر الشركية لا سيما، يا طبعا وقد يكون سبب ذلك فضلا عن جهل كثير من السنة انتشار الشيعة، فإن بالقرب من تلك النواحي كربلاء والنجف وبعض المحال التي كان يعظمها الشيعة ولا زال يعظمونها إلى هذا اليوم، وذلك كانت المظاهر الشركية تنتشر فيها، فالشيخ رحمه الله قد ازداد بصيرة على بصيرته وعلم حاجة الناس إلى الدعوة إلى تجريد التوحيد الله تبارك وتعالى والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشيخ رحمه الله في هذه الحلقة طارت مدته في العراق، واختلف المؤرخون كم كانت هذه المدة، والأظهر أنها كانت ما بين 3 إلى 5 سنين وربما أنه جلس أكثر من ذلك. والذي يظهر أن الشيخ رحمه الله قد كان عنده نفقة، فالذي يظهر من سيرة الشيخ وأسرته أنها كانت أسرته مقتدرة، وقال بعض المؤرخين بأن الشيخ رحمه الله كان يشتغل بالتجارة لأن كان له خبرة بالتجارة. الشاهد أن الشيخ رحمه الله مكث في البصرة في هذه الرحلة ما بين 3 إلى 5 سنين تقريبا، أي أنها من أطول رحلاته. الشيخ رحمه الله بدأ بإظهار الدعوة والجهر بها في البصرة، وقد أظهر الدعوة أكثر مما أظهرها في العيينة في تلك المدة، وأخذ الشيخ رحمه الله ينكر على العلماء والعامة أعمالهم الشركية والبدعية وينهاهم عنها ويجادلهم فيها، وقد استحسن ذلك شيخه المجموعي حتى دخلت العقيدة الصحيحة في قلبه وآمن بهذه الدعوة وعلم صدق ما يدعو إليه الشيخ رحمه الله. وقد ذكر عثمان بن منصور وهو يعني ممن تبنى الدعوة في أولها ثم خاصمها، وقد رد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتابه العظيم مصباح الظلام، لكن عثمان بن منصور ذكر بأنه كان قد ذهب أيضا للبصرة وإلى الزبير، أخبر فيما أخبر أن أولاد الشيخ محمد المجموعي كانوا من أحسن أبناء بلدهم عقيدة وصلاحا، والسبب بركة اجتماع أبيه محمد المجموعي بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشاهد أن الشيخ رحمه الله أظهر الدعوة في البصرة وأظهر الإنكار على هؤلاء المبتدعة والمشركين، وناظر من فيها من العلماء حتى ذاع صيته واشتهر أمره وطالت مباحثاته مع أهل البصرة وأهل العراق وكثرت مناقشاته المثيرة حول التوحيد والشرك. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه قد ناظر وأنه قد جالس وأن نقاشاته مع أهل العراق آنذاك وأهل البصرة كانت تطول وكانت تدور حول توحيد الله تبارك وتعالى إفراده بالعبادة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله شيئا من ذلك، يقول الشيخ رحمه الله: كان ناس من مشركي البصرة يأتون إلي بشبهات يلقونها علي فأقول وهم قعود لدي لا تصلح العبادة كلها إلا لله، قال فيبهت كل منهم. وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله كان يناظر ويناقش ويبين الحق بدليله. وقد ذكر بعض المؤرخين كصاحب لمع الشهاب بعض ما جرى في تلك الفترة من المناقشات، وأن بعض هذه المناقشات والمجادلات في هذه المسائل جرت بين يدي والي البصرة عمر آغا وجرجيس آغا، وذكر أيضا هذا المؤرخ بأن بعض هؤلاء قد تأثروا بدعوة الشيخ، أو أنهم يعني صدقوا أن ما قيل فيه وشاية، على أن هذه القصة التي ذكرها لم يثبتها كثير من مؤرخي نجد، وربما لم يذكروها لعدم إلمامهم بحقيقة ما جرى أو تفاصيل ما جرى في البصرة. عموما الشيخ الذي يظهر أنه قد اشتهر وذاع صيته في البصرة، بل إن الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيده قد ذكر بأن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله قد صنف كتابه التوحيد في البصرة لنفع هؤلاء العامة والجهلة، لكن ابن غنام رحمه الله ذكر بأن كتاب التوحيد قد صنفه الشيخ في حريملة، والذي يظهر أن الكتاب صنف في حريملة، لكن عموما هذا يدل أيضا على أن الشيخ رحمه الله صنف هذا الكتاب لبيان أصول دعوته. المشهور من كلام أكثر المؤرخين أن الشيخ رحمه الله رحل البصرة مرة واحدة، أنه رحل هذه المرة ومكث فيها كما ذكرنا في تلك المدة، ثم رجع بعد ذلك الإحساء ومنها إلى نجد، لكن حفيده الشيخ عبد الرحمن حسن ذكر بأن جده قد رحل إلى البصرة مرتين، راح إلى البصرة ثم رجع الإحساء ومنها عاد إلى البصرة، والله أعلم بذلك. لكن الشيخ لا شك أنه قد ازدادت بصيرته بحال الناس وقويت حجته بمناظرة علماء وعامة تلك البلاد، ومعلوم أن الإنسان إذا ناظر وناقش أنه يزداد فهمه وتقوى حجته، لأنه يعرف بذلك هذه الشبهات ويتمكن بعد ذلك من معرفة الإرادات، ويعرف مداخل الشيطان وأهل الضلال مما يلبسون به على الناس. ولذلك ازداد الشيخ رحمه الله في هذه الرحلة وازدادت قوته وعلمه بالتوحيد، كما أن خبرته ازدادت بشبهات المشركين وما يتعلقون به، وازداد تحصيله العلمي وازداد تمكنه لا سيما في علوم اللغة والأدب وعلوم الآلة، وهذا لا شك أنه يساهم مساهمة كبيرة في قوة الحجة وفي دعوة الله تبارك وتعالى. والذي يظهر أن أهل البصرة قد كرهوا مقام الشيخ بينهم لكثرة إنكاره على ما هم عليه من الضلالة والبدعة، حتى أنهم قد شكوه إلى والي البصرة العثماني أكثر من مرة، ثم حاولوا بعد ذلك إيذاءه، وهذا قد اضطر الشيخ رحمه الله أو اضطر الشيخ بعد ذلك إلى ترك البصرة والرجوع إلى نجد. توجه الشيخ رحمه الله بعد البصرة إلى الإحساء والتقى بعلمائها، وكان من جملة من التقى بهم الشيخ رحمه الله في الإحساء بعد عودته من البصرة، من جملة هؤلاء عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الإحسائي الشافعي. والشيخ رحمه الله قد أثنى على عبد الله بن عبد اللطيف أو محمد بن عبد اللطيف بموافقته لمذهب أهل السنة والجماعة لا سيما في مسائل الإيمان، على أن هذا الشيخ قد أصبح من خصومه بعد ذلك، وقد حاول الشيخ رحمه الله استعطافه ويعني كسبه في صف الدعوة، لكنه انقلب بعد ذلك عدوا لدودا لهذا الدعوة كما سيأتي بيانه في حلقة منفصلة. وممن أيضا التقى به من علماء الإحساء ابن عمة الشيخ، وهو الشيخ عبد الله بن فيروز الوهبي التميمي الحنبلي، فهو من لوهبة من تميم، وهو ابن عمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وعبد الله بن محمد بن فيروز المتوفى السنة 75 و100 و1000 الهجرة هو والد محمد بن عبد الله بن فيروز الكفيف الأعمى العدو اللدود للدعوة، العدو اللدود المولود في السنة 42 و100 و1000 الهجرة، والذي رحل منها حنقا على الدعوة إلى البصرة، وأخذ يكاتب الوالي العثماني ويقصد ويكتب الأشعار ويراسل البلدان كما سيأتي تفصيله. هذا والده عبد الله بن محمد بن فيروز هو والده، ووالد عبد الله بن محمد بن فيروز محمد بن فيروز هو أول قاض تولى قضاء الكويت. وبعض الناس يخطئ يظن أن عندما يذكر المؤرخون بأن أول قاض نصب في الكويت محمد بن فيروز توقعون أنه من ابن عبد الله، بل هو والده وليس العدو لدى الدعوة. فأول من تولى قضاء الكويت هو والد عبد الله بن فيروز، هو محمد بن فيروز وليس محمد العدو، لأن العدو كان حفيد هذا القاضي. الشيخ رحمه الله قد أثنى على عبد الله بن محمد بن فيروز بمعرفته بعقيدة الإمام أحمد، لأنه كان حنبليا من الحنابلة، كما أن الشيخ وجد عند ابن عمته كثيرا من رسائل شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم فسر بها جدا. وقد كتب الشيخ رحمه الله ونسخ كثيرا من هذه الكتب ولا تزال موجودة بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فاستفاد واطلع على كثير من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم مما لم يطلع عليه قبل ذلك. وممن التقى بهم أيضا في الإحساء العالم الحنبلي محمد بن عبد الرحمن بن عفالق، هذا الذي انقلب عدوا لدودا وكثرت كتاباته في الصد عن دعوة الشيخ. محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الحنبلي المتوفى السنة 64 و100 و1000 للهجرة، سنأتي على ذكر شيء مما ذكره في رسائله في الصد عن دعوة الشيخ، بل في تكفير الشيخ ووصفه بالملحد الزنديق. ثم عاد بعد ذلك الشيخ رحمه الله من هذه الرحلة بعد أن قضى فترة في الإحساء إلى نجد. ذكر بعض المؤرخين أن الشيخ أيضا رحل عندما كان في البصرة، رحل إلى أصفهان وإلى الري وهمدان وإلى بلاد فارس، بل إن بعض المؤرخين ذكر أن الشيخ رحل إلى الموصل ودمشق، ومنهم من ذكر أن الشيخ رحل إلى مصر، لكن الصحيح أن الشيخ رحمه الله فيما يظهر لم يذهب أكثر أو أبعد من بغداد، وأن الشيخ كان يترد ما بين بغداد أو كان في البصرة ثم ذهب إلى بغداد ورجع منها، ولم يستقر طويلا في بغداد، بل الذي يظهر كانت فترة قصيرة، وأنه لم يذهب أبعد من ذلك، لم يذهب لا إلى فارس ولا إلى الموصل ولا إلى الشام ولا إلى العراق، لكنه كما ذكرنا قد حاول الذهاب إلى الشام مرتين، مرة عندما كان في المدينة ومرة عندما كان في البصرة، لكن لم تتيسر له الرحلة. ومما يؤكد أن الشيخ رحمه الله لم يرحل لتلك الأماكن أن هذه الأماكن التي ذكر بأن الشيخ رحل إليها أنها لم تجي إلا على لسان بعض الرحالة الأوروبيين وبعض المعارضين للشيخ، مثل صاحب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب. ولم يذكر أحد من مؤرخي الدعوة ومن مواليها ومن محب الشيخ كابن غناء بن بشر ولا من أرخ في تلك الفترة أن الشيخ رحل إلى تلك الأماكن، ومعلوم أنه لو رحل إلى تلك الأماكن لكان هذا إيش تعد إيش من مفاخره، لأنه كلما كثرت الرحلة وكثرت البلدان كلما ازداد الإنسان بصيرة وعلما. فالذي يظهر أن هذه الأماكن لم يذهب إليه الشيخ، وأن هذه من أوهام بعض المؤرخين لا سيما الأوروبيين. الشيخ رحمه الله رجع بعد ذلك بعد أن مكث فترة في الإحساء، رجع إلى نجد، لكنه لم يتوجه إلى العيينة وإنما توجه إلى حريملة، لأنه وجد أن والده قد ترك العيينة وذهب إلى حريملة بعد وفاة حاكمها عبد الله بن معمر وتولي حفيده محمد بن حمد بن عبد الله بن معمر الذي الملقب بخرفاش. كان في السنة 38 و100 للهجرة توفي عبد الله بن معمر أمير العيينة وتولى حفيده الملقب بخرفاش، فحصلت بينه وبين والد الشيخ خصومة، فعزل والد الشيخ عن قضاء العيينة، فخرج الشيخ والد الشيخ رحمه الله من العيينة متوجه إلى حريملة وصار قاضيها. وجاء الشيخ رحمه الله وكان ذلك في السنة 39 و100 و1000 للهجرة، فالتحق الشيخ رحمه الله بوالده في حريملة. وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ عودة الشيخ إلى نجد والتحاقه بأبيه في حريملة، والذي يظهر والله أعلم يعني بعد جمع كلام المؤرخين وما ذكره الشيخ في بعض رسائله الشخصية أن فترة عودته والتحاقه بأبيه في حريملة كانت ما بين السنة 43 و100 و1000 هجرة والثامنة 48 و100 و1000 هجرة، أي في حدود هذه الفترة ما بين سنة 1143 إلى 1148 تقريبا، وليس هناك تحديد فترة محددة، لكن هذا الذي يظهر، أي أنه يعني تلتحق بها بعد مضي أقل مدة، بعد مضي 4 سنوات من ذهاب والده أو أكثر من ذلك. طبعا الشيخ رحمه الله لما ذهب والتحق بوالده في حريملة جلس في حريملة للتدريس، وقد أصبح مؤهلا قادرا متمكنا من العلم قادرا على التأليف والتدريس، وبدأ الشيخ رحمه الله بإظهار الدعوة والجهر بها، وبدأ بمجالسة الناس والإنكار على ما هم عليه من الشرك والبدعة، وكثرت مناظراته في هذه المسائل حتى ذاع صيته وانتشرت مقالته في بلدان النجد. ولذلك قد يقال بأن أول إظهار للدعوة بشكل علني كان في البصرة، أما أول إظهارها بشكل علني في نجد فكان عندما التحق الشيخ بوالده في حرين الله، أما ما كان قبل ذلك فكانت محدودة في العيينة فقط. أما في عندما التحق بوالده في حريمة فالذي يظهر أنه بدأ بالجهر، فهذا أول الجهر بالدعوة بشكل ظاهر، وقد ذاع صيته وانتشرت مقالته في عامة بلدان العرب بل في بلدان نجد. وقد ذكر كما أشرنا إليه، ذكر ابن غنام رحمه الله أن الشيخ قد صنف كتاب التوحيد في حريملة وجعله عمدة فيما يدعو إليه من التوحيد ونبذ الشرك ومحاربة مظاهره. وسنأتي على ذكر ما يتعلق بذلك، ونذكر بأن الشيخ رحمه الله عندما كتب هذا الكتاب أرسله إلى كثير من علماء البلدان، وأرسله إلى علماء الشام، وقد جاءت كتابات كثير منهم بتأييد الشيخ وموافقتي على ما ذكر في هذا الكتاب ومدح هذا الكتاب. الشيخ رحمه الله لما جهر بالدعوة في حريملة وافقه أناس وخالفه آخرون في بداية دعوته، وكانت هذه الدعوة قبل ظهورها ظهورا بينا وقبل انتشار صيتها عن طاق واسع، فأظهر بعض الناس الموافقة وأظهر كثير منهم مخالفة الشيخ لأنها تخالف العوائد التي نشأ عليها وتخالف أيضا ما يقوله بعض علماء السوء آنذاك. وقد جرى في تلك الفترة جرى بينه وبين أبيه خلاف، واختلف المؤرخون في تحديد سبب هذه الخصومة والخلاف بينه وبين أبيه. طبعا أما خصوم الشيخ فذكروا أن الخلاف بين الشيخ وبين أبيه كان حول أصل الدعوة، وكانوا يستدلون بهذا الخلاف على بطلان دعوة الشيخ بأن والده قد عارضه، فيذكرون أن أول من عارضه والده وأخوه، كما ذكر ذلك صاحب لومع الشهاب، وذكر أيضا ابن حميد صاحب كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة وكان من خصوم الدعوة. والغريب أن ابن حميد هذا وترجم لكثير من الحنابلة لم يترجم لأحد من علماء هذه الدعوة إلا شيخا واحدا، وهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، لأنه يعد من مشايخه، لأن هذا ابن حميد كان من أهل القصيم، وقد التقى بالشيخ أبا بطين كما سيأتي ذكره وأخذ عنه العلم، وكان معجبا به جدا، محبا له، معظما له، عارفا بما له من العلم، ومع ذلك لم يكن موافقا. والذي يظهر والله أعلم أن ابن حميد إنما تأثر بالدعوة المضادة لدعوة الشيخ رحمه الله عندما ذهب إلى العراق، وذهب بعد ذلك إلى الحرمين وإلى مكة، حتى أنه كان يعد من فقهاء مكة، ولما ولي قضاءها فربما تأثر بخصوم الشيخ رحمه الله آنذاك، وذلك لم يترجم لأحد من علماء الدعوة على كثرتهم إلا لشيخه أبي بطين رحمه الله. فالشاهد أن طبعا ابن حميد في السحب الوابلة عندما ترجم لوالد الشيخ ذكر بأنه قد خالف ابنه في دعوته، وأنه أنكر عليه، وأنه قال للناس سيظهر من ابني أشياء عجيبة وسترون أشياء عظيمة، طبعا كل ذلك من الافتراءات التي لا دليل عليها، استغلوا هذا أو ما ذكر بعض المؤرخين من الخلاف. لكن يشير بعض المؤرخين النجديين مثل صاحب كتاب كيف كان ظهور دعوة الشيخ والشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، وهم ممن عاصر تلك الأحداث، أن الخلافة بين الشيخ وبين والده كان حول أخذ أبيه المال مقابل القضاء بين المتخاصمين، وهذا كان الشيخ رحمه الله يعد الأخذ من المتخاصمين يعده من الرشوة المحرمة، وهذا كان أحد محاور الخلاف بينه وبين بعض علماء نجد آنذاك، بل مما أنكر عليه وكتب في مساويه أنه كان ينكر أخذ مال للقضاء بين المتخاصمين. فذكر هذا المؤرخ بين الخلاف أن والده كان يأخذ وكان ابنه ينكر عليه ذلك، فلأجل ذلك جرى بينه وبينه شيء من الخصومة. ومن المؤرخ من يذكر أن خلاف والده أو أن الخصومة كانت حول أسلوب الدعوة ولم تكن حول مضمونها، ومنهم من يذكر أن سبب المعارضة والخلاف إنما كان هو أن سببه خشية والده من إنكار أهل حريملة وكراهيتهم لهذا الأمر لأنهم ليسوا من أهلها، فخشي والده أن يكره أهل حريملة هذه الدعوة فيخرجون الشيخ ووالده منها، فكانوا قال يعني نحن في بلد غير بلدنا، فأراد أن يعني يخفف ابنه من الجهر بالدعوة. ومنهم من يذكر بأن هذا الخلاف إنما كان بسبب خشية والده على ابنه، لأنه خشي أن يؤذيه أهل حريم له وأن يؤذيه أهل الشر والفساد، فكان سببه أنه خشي على ولده أن يقتل أو أن يضرب أو أن يهان أو أن يسجن أو ما شابه ذلك. وبعض المؤرخين لم يذكر سبب الخلاف أساسا ولم يشير إليه، بل ذكر الخلاف كابن بشر رحمه الله، ذكر الخلاف ولم يذكر سبب لذلك. لكن عموما من المستبعد أن يكون والده مخالفا للشيخ في أصل دعوته، هذا مستبعد جدا، وذلك لعدة أمور. منها أن هذه المخالفة لو كانت في أصل الدعوة لظهرت في أول إظهار الشيخ لها عند رجوعه من رحلته الأولى الحجاز، وقد ذكرنا بأن الشيخ بعدما رجع من الحجاز قد أظهر، ومعلوم أنه لا بد أن يكون قد جالس والده وقد أظهر بعض ذلك، وكذلك لما رجع من رحلته الثانية من الحجاز بعد أن طالت مدته كما ذكرناه في المدينة وقد أظهر شيئا من ذلك، فلو كانت الخصومة والده مع ابنه في أصل الدعوة لظهرت هذه الخصومة منذ أن كان في العيينة، معلوم أنه لم يذكر أحد أنه قد جرت بينه وبين والده خصومة في ذلك الوقت. ومن القرائن أيضا الدالة على أن خصومة والده له لم تكن، أو أن خلاف والده له لم يكن حول أصل الدعوة، أنه لو حصل شيء من ذلك لذاع ذلك وانتشر، ومعلوم أن خصوم الشيخ كانوا يستغلون ذلك، وكما سيأتي بيانه بأن الذين خاصموه من المنسوبين إلى العلم في نجد خاصموه عندما كان في حريملة، لأن الدعوة بدأت عندما كان في حريملة، فخاصمه كثير من علماء السوء آنذاك، فلو كان والده مخالف له في دعوته لاستغل خصومه ذلك في التنفير من دعوة الشيخ، ولقالوا دونك أباك، أي هذا أبوك ينكر عليك دعوته. ولم يذكر أحد من خصوم الشيخ في وقته أن والده كان موافقا لهم مخاصما لابنه، ولذلك استغلوا خلاف أخيه له ولم يذكروا شيئا من خلاف من؟ من خلاف والده له. هذا كله يؤكد بأن الخلافة لم يكن حول أصل الدعوة، لكنه على أمور أخرى، إما الرشوة وإما الخوف من أن يخرجوا وإما الخوف على ولده أو ما شابه ذلك. طبعا أخذت الدعوة تأخذ بعدا أكبر مع مرور الأيام، وكلما ازدادت طالت الأيام كلما قويت الدعوة وكلما انتشر وذاع صيتها، وأخذت الخصومة تزداد مع ازدياد قوة الدعوة وانتشارها، فكلما ازدادت الدعوة وانتشرت ازدادت الخصومة المضادة للشيخ رحمه الله. لكن الشيخ في تلك الفترة وهو في حريم لقد توافد عليه كثير من طلبة العلم، لأن مجالسه قد اشتهرت وحضر كثير منهم مجالسه، بل إنه قد تأثر بالشيخ في تلك الفترة عدد من الأمراء، ومن هؤلاء عثمان بن حمد بن معمر، وهو الذي تولى إمارة العيينة في السنة 42 الهجرة بعد خرفاش ذلك الذي خاصم والده. وهذا في الحقيقة يعني توافد كثير من الطلبة على الشيخ في حريملة، ومعلوم أن الطلبة إذا أتوا من خارج حريملة فإنهم سيرجعون لبلدانهم وهم حاملون لهذه الدعوة، وهذا مما جعل كثير من خصوم الدعوة يزداد حنقهم وحسدهم وغيظهم على الشيخ رحمه الله وعلى دعوته. توفي والد الشيخ في السنة 53 الهجرة، وبعد وفاة والده قويت مكانة الشيخ في حريملة، بل إن الشيخ صار شيخ حريملة الأوحد، وهذا زاد من حضور الطلبة حوله وتوافد الكثيرين عليه متأثرين بدعوته. وكما ذكرنا من تأثر بدعوته آنذاك حاكم العيينة عثمان بن حمد بن معمر. الشيخ رحمه الله انتقل بعد فترة قريب من السنة من حريملة إلى العيينة، وكان ذلك في السنة 54 الهجرة، وقد ناصره حاكمها حاكم العينة عثمان بن حمد المعمر، وقد ذكرنا بأنه قد تولى إمارة العينة في السنة 42 الهجرة. لكن ما هو سبب تركه الحريملة وتوجهه إلى العينة؟ ذكر بعض المؤرخين بأن سبب ذلك أنه قد حاول بعض عبيد أمراء حريملة إيذاء الشيخ، قد حاول إيذاء الشيخ والفتك به. وحريملة كما ذكر المؤرخون كان يرأسها قبيلتان أو عائلتان يعود أصلهما إلى قبيلة واحدة وأصل واحد، لكن كان بينهما تنازع، وكل عائلة أو قبيلة منهم تدعي الإمرة فيها والغلبة. وذلك لم يكن في حريم الله رئيس واحد يتفق الناس على رئاسته بحيث يزع الجميع، وهذا الذي جرأ كثير من العبيد وعبيد بعض تلك القبيلة أو هاتين القبيلتين، جرأوا هؤلاء العبيد في التعدي على بعض الناس وفعل بعض الأشياء المنكرة وتسلطهم على الناس. وكان كما ذكر بعض المؤرخين بأن هؤلاء لما أنكر الشيخ عليهم بعض ما يفعلونه وأنكر بعض ما عليه الناس من البدع والمحدثات، كره هؤلاء العبيد هذا الأمر، فهموا بالبطش بالشيخ حتى قلنا أرادوا تسور البيت والفتك بالشيخ رحمه الله، لكن الشيخ علم بذلك فاضطر إلى الخروج متوجها لعيينة. وقال بعض العلماء وبعض المؤرخين بأن سبب توجه الشيخ العيينة هو دعوة حاكمها الجديد، لا سيما كما ذكرنا أن العيينة يعني أن عثمان بن حمد بن عمر كان قد التقى بالشيخ في حريملة وتأثر فيما يظهر بدعوته، فلعل عثمان بن عمر قد دعا الشيخ إلى الرجوع إلى بلدته، فالعيينة هي مسقط رأسه وقد ولد فيها الشيخ رحمه الله. والشيخ رحمه الله فيما يظهر كان يرغب في الانتقال إلى العيينة، والسبب في ذلك أن العيينة كانت تعتبر من أكبر نواحي العارض ونجد من جهة المساحة ومن جهة القوة ومن جهة القوة الاقتصادية ومن جهة القوة العسكرية والمكانة، وذلك إذا ما قارنا العيينة بحريملة فإن العيينة تعتبر أرضا خصبة وهي أرض مناسبة جدا للدعوة لكثرة الواردين لها وقوتها وكثرة سكانها ومنزلتها بين بلدان العارض وبلدان نجد. وهذا ما دعا الشيخ رحمه الله ورغبه كثيرا في الانتقال إلى العيينة بدلا من حريملة. لما توجه الشيخ رحمه الله إلى العيينة زوجه أميرها عثمان بن حمد بن عمر، زوج الشيخ من عمته الجوهرة بنت عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان الحاكم قبل خرفاش، فتزوج الشيخ رحمه الله أخت حاكم العيينة السابق، وهي عمة أميرها الحالي في عهد الشيخ رحمه الله. طبعا لما انتقل الشيخ إلى العيينة وهي أكبر والنصير الآن حاكمها وهي مجتمعة على أمير واحد ولها قوة ونواح كثيرة ومساجد كثيرة، بدأت الدعوة تتوسع وأخذت بعدا أكبر، وتكاثر الطلبة على الشيخ والذين حضروا من مختلف قرى نجد والعارض. والشيخ رحمه الله ذاع صيته جدا، حتى أن الشيخ رحمه الله أخذ يكاتب العلماء، يكاتب البلدان والرؤساء والعلماء في بيان دعوته وفي التحذير من الشرك ومظاهره، وازدادت حدة العداوة واشتدت حتى تخلى عن تأييدها بعض من ناصره في أولها، بل انقلب بعض المؤيدين للشيخ في أول الدعوة إلى أشد الخصوم كسليمان بن سحيم وغيره من خصوم الشيخ وخصوم الدعوة آنذاك. طبعا بعد أن تحقق الشيخ رحمه الله من ذيوع صيت الدعوة ورأى بأن الحجة قد أقيمت على العيينة وعلى العارض وعلى عامة بلدان النجد، ورأى أن العلم قد انتشر في العيينة وفي عامة بلدان النجد وما جاورها، وعزم الشيخ رحمه الله على إزالة مظاهر الشرك والبدعة. والمعلوم أن الشيخ رحمه الله في أول دعوته لم يجابه هؤلاء المشركين بتكفيرهم، ولم يكن يجابهم أو يصفهم بالكفر، بل الشيخ رحمه الله كان يتلطف معه، بل قد ذكر حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بأن والده كان في أول الدعوة يمرر الناس على التوحيد، فكان إذا سمع أحدهم يقول يا زيد بن الخطاب، لأنه زيد بن الخطاب كان أكبر قبة في نجد آنذاك هي القبة المقامة على قبر زيد بن الخطاب، وهو قبر مكذوب في الجبيلة قريبة من العيينة، كان الشيخ إذا سمع الناس يقول يا زيد بن الخطاب يقول لهم ممرنا لهم على التوحيد إيش يقول؟ الله خير من زيد، أي ينبههم على التفات الله جل وعلا. وذكر رحمه الله أيضا في رسائله أنه لم يكن يكفر من عبد أهل القباب آنذاك لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، وسنأتي على ذكر أو ذكر ذلك بالتفصيل في حلقات أخرى. فالشيخ رحمه الله رأى أن العلم قد انتشر وأن الدعوة قد ذاع صيتها وأن الحجة قد أقيمت، لأن الشيخ قد ألف الكتب، فإن كتابه التوحيد صنفه متى؟ في العينة، صنفه في الحرين له قبل باب العينة، بل قلنا قد صنفه في البصرة. وكشف الشبهات أيضا صنفه قبل تلك الفترة، لأن ابن عفالق لما كتب في الرد على الشيخ وكاتب أمير العينة كما سيأتي ذكره إن شاء الله في حلقة قادمة، كان قد نقل نصوصا من كلام الشيخ في كشف الشبهات، فدل على الشيخ رحمه قد ألفه في تلك الفترة. فالذي يظهر أن أكثر الكتب الشيخ وأكثر مؤلفاته ألفت في تلك الفترة، في فترة ما كان في الفترة ما بين حريملة وبعد انتقاله إلى عين أو في أول الدعوة. فرأى الشيخ رحمه الله بأن الدعوة قد انتشرت وأن الحجة قد أقيمت وأنه آن الأوان لإزالة مظاهر الشرك وتغيير المنكر باليد. ولذلك نقول بأن الشيخ رحمه الله قد عزم على إزالة مظاهر الشرك والبدعة، فبدأ بالعيينة لمناصرة أميرها له. وكان كما ذكر بعض المؤرخين أن في العيينة ما يقرب من 17 شجرة يتبرك الناس بها ويعتقدون فيها، منها شجرة قريوه وشجرة أبي دجانة وشجرة الذيبي. وقد طلب أيضا بعد ما قطع الشيخ رحمه تلك الأشجار وأزال مظاهر الشرك، طلب الشيخ رحمه من عثمان بن معمر أن يهدم أكبر القباب المقامة في نجد أنذاك، وهي قبة زيد بن الخطاب في الجبيلة. والجبيلة ليست الجبيل المعروف اليوم في الدمام، الجبيلة منطقة قريبة من العيينة وهي شمال غرب الرياض فيما أذكر. الشاهد أن الشيخ رحمه طلب أن يزيل تلك القبة ونجعل القبر على ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام، فوافق ابن معمر وأرسل معه كتيبة من الفرسان. فلما وصل وقد هم أهل الجبيلة في الدفاع عن هذه القبة وهذا المقام، لكنهم لما رأوا تلك السرية رجعوا وظنوا أن الشيخ ستشل يده وأنه سيحصل به ما يحصل كما يثيره أهل الصوفية والبدع والشركيات. الشيخ رحمه الله كان أول من بدأ بهدم القبة المقامة على قبر زيد بن الخطاب المكذوب، فأخذ المعول وهدمها ثم سوى القبر ورفع عن الأرض قيد شبر. طبعا هذه الحادثة ذاع صيتها جدا وانتشر خبرها في نجد، فاشتدت العداوة جدا لا سيما من علماء السوء، ولأنهم رأوا أن في الدعوة خطرا على مصالحهم وعلى معتقداتهم، لا سيما أن بعض هؤلاء ممن أظهروا يعني الموافقة للشيخ في أول الدعوة هم قد ذكر بأنفسهم بأن الناس قد أنكروا عليه. حتى أن سليمان بن سحيم ذكر بأنه لما سئل عما يدعو إليه محمد عبد الوهاب وافقه وقال ما يدعو إليه حق، فقال له الناس لائمين لما لم تنهونا عن ذلك قبل دعوة الشيخ، فقال سليمان بن سحيم ومن معه أنتم لم تسألونا، فعابهم الناس وزاد غضبهم فقالوا وإذا لم نسألكم تتركون على البدعة والضلالة. وهذا ما دعا هؤلاء لما رأوا أن يعني الناس ينكرون عليهم وأنهم سيقعون في إشكال مع الناس عارضوا الدعوة وأصبحوا من أشد خصومها، وسنأتي على تفصيل ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة. طبعا لا شك أن هدم القبة كما ذكرنا صار له دوي واسع في نجد، وقد كان هذا الحدث أيضا سببا في اقتناع بعض العامة بصحة ما يدعو إليه الشيخ، لأنه رأوا أن الشيخ لم يصب بسوء ولم يصب بأذى كما كان يثيره علماء السوء، وأن هؤلاء أولياء وأن من تعرض لهم وفعل ما فعل سيصيبه الأمراض وسيصيبه يعني الأوجاع وتأتيه الصواعق، كل ذلك لم يحصل. وهذا جعل بعض العامة يقتنعون بأن الشيخ صادق محق في دعواه، كما أنه بهذا الفعل بدأت الدعوة تأخذ منحا جديدا عما كانت عليه، إذ أن الدعوة قد دخلت في التطبيق العملي لما كان يدعو إليه الشيخ طيلة المدة الماضية من دعوته، فهي مرحلة جديدة الآن. أدرك علماء السوء قوة الدعوة وسرعة انتشارها، وأدركوا عجزهم عن مجابهتها، لأنهم حاولوا أن يجاهدوا وأن يثيروا الشبهات على الشيخ لكنهم عجزوا عن مقارعة الحجة، مصداقا لقول جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولذلك سلك علماء السوء مسلكا جديدا لما عجزوا عن مجابهة الدعوة في نجد، ماذا قالوا؟ قالوا الآن نتوجه إلى علماء البلدان، فراسلوا وكاتبوا علماء الأمصار وأخذوا يحرضونهم على الشيخ ويشوهون الدعوة خشية من انتشار صيتها إلى خارج نجد. انظر الحقد والحسد والغيظ، أرادوا أن لا تنتشر الدعوة، فكاتبوا علماء الأمصار بل إنهم كاتبوهم واستكتبوهم، أي لم يريد فقط تشويه الدعوة وإثارة الأكاذيب حول الشيخ والبهتان، لكنهم طلبوا ممن كاتبوهم أن يكاتبوا علماء نجد ويكاتبوا أهل نجد في الصد عن دعوة الشيخ وإبطال يعني ما يدعو إليه. فكتب سليمان بن سحيم قاضي المجمعة إلى علماء الحرمين والإحساء والعراق كتبا كثيرة مملوءة بالكذب والبهتان، كتب يستعديهم على الشيخ، يقول في مطلع رسائله، يقول كما نقل ابن غنام، يقول سليمان بن سحيم: من الفقير إلى الله تعالى سليمان بن محمد بن سحيم إلى من يصل إليه من علماء المسلمين وخدام شريعة سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالذي يحيط به علمكم أنه قد خرج في قطرنا رجل مبتدع مضل ضال من بضاعة العلم والتقوى عاطل، جرت منه أمور فظيعة وأحوال شنيعة، منها ما شاع وذاع وملأ الأسماع، وشيء لم يتعد أماكننا بعد، فأحببنا نشر ذلك لعلماء المسلمين وورث سيد المرسلين ليصيدوا هذا المبتدع صيد أحرار الصقور لصغار بغاة الطيور، ويردعوا بدعه وضلالاته وجهله وهواته، إلى آخر رسالة. ثم ملأها بالأكاذيب والبهتان، وذكر ما يقرب من 24 مسألة يعيب فيها على الشيخ، 18 مسألة منها بهتان، والباقي يقوله الشيخ بل بعضها من صلب دعوته. وقد أجاب الشيخ رحمه الله عما أثاره هذا في رسالته إلى أولئك العلماء. ومن أيضا مما سلكه علماء السوء أنهم خشوا أن الدعوة تنتقل خارج عينه، وأنه يتأثر بها أو ينتقل التأثر بها إلى خارج عينه، فذهب ذهب عبد الله بن عيسى المويس وهو من أهل حرمة إلى أهل القباب، ذهب إلى قبة الكواز وقبة رجب من قباب موجودة في آنذاك، ذهب إليهم يثبتهم على ما هم عليه من تعظيم القبور ويحذرهم دعوة الشيخ، بل إن المويس وابن إسماعيل وابن ربيعة قد ذهب بعد ذلك بسنة إلى أهل قبة أبي طالب. قبة أبي طالب كانت وين؟ في مكة. أبو طالب ليس أبو طالب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قرأت لبعض المؤرخين أو بعض خصوم الدعوة، وهو كتاب كبير يعنف على الدعوة أنه، ويذكر أن أبا طالب هذا جد النبي عم النبي وهو جاهل، هذا أبو طالب بن أبي نمي، وهو أحد وهو الذي أسس لحكم الأشراف لعائلته من حكم الأشراف آنذاك، كانت له قوة ونفوذ، وغالب الأشراف الذين خاصموا الشيخ هم من نسله، فجعلت له قبة بعد موته في مكة. الشاهد أن عبد الله بن المويس وبن ربيعة وبن إسماعيل قد ذهبوا إلى قبة أهل قبة أبي طالب وأغروهم بالشيخ وأحلوا دمه وماله، ذهبوا إلى مكة. تأمل، يعني ما اكتفوا حتى بلدان نجد، بل ذهبوا إلى تلك البقاع يغرونهم ويحرضونهم على الشيخ، بل يكفرون الشيخ ويستحلون دمه. للأسف أنه قد استجاب كثير من علماء السوء في البلدان إلى دعوة هؤلاء الخصوم للشيخ، فجاءت كتابات كثيرة في ذم الشيخ، بل في تكفيره واستحلال ذمه وإبطال دعوته، وقد قرئت كتابات أولئك العلماء في بلدان النجد، ووقع عليها علماء السوء وقرؤوها في البلدان وفي المساجد في ذم الشيخ وإبطال دعوته. ثم وقعت حادثة أخرى سارعت في إذكاء العداوة والتحريش بالدعوة، وزادت من لهب هذه الخصومة، وذلك أن الشيخ رحمه الله جاءته امرأة وهو في العينين لأنه كان قاضيا، فاعترفت على نفسها بالزنا تريد إقامة الحد، فأعرض عنها الشيخ. ثم جاءت مرة أخرى فأعرض عنها الشيخ حتى اعترفت على نفسها 4 مرات طالبة أن يقام عليها الحد، فحكم الشيخ رحمه الله وأمر برجمها، واجتمع أهل العينة، وكان أول من رجمها أمير العينة عثمان بن معمر. هذا لما حصل ذلك وشاع وتناقلته الأخبار، انزعج ولاة السوء من المترفين، وانزعج علماء الضلال، وهالهم كما ذكر المؤرخين، هالهم محو ما ألفوه من المعابد والأوثان وإقامة ما عطلوه من الحدود الشرعية، فشنعوا على الشيخ ورموه بالزور والبهتان، ففند الشيخ رحمه الله أقوالهم وأدحض حججهم بأدلة قاطعة من السنة والقرآن. لما عيتهم الحجة وأعجزهم البرهان عمدوا بعد ذلك إلى المكر والحيلة، فأرادوا أن يدركوا بالسيف والسنان ما عجزوا عن إدراكه من قبل بالزور والبهتان. فسعى علماء السوء وخصوم الشيخ بعد عجزهم عن إيقاف انتشار دعوة الشيخ، يعني كاتبوا العلماء وكاتبوا في بلدان نجد، وذهبوا إلى المشركين عباد القبور، وذهبوا إلى أهل القباب وكاتبوا علماء البلدان، وجاءت كتاباتهم ومؤلفات فصد عن الشيخ، كل ذلك إيش لم يحل دون انتشار الدعوة. الآن لم يكن ثمة بد من هؤلاء الخصوم إلا أن يغروا وأن يحرضوا الأمراء أصحاب القوة وأصحاب القوة العسكرية، ولذلك توجهوا إلى رؤساء البلدان والأمراء والقبائل، فذهبوا إلى أقوى أمراء تلك النواحي وأقربهم من العيينة، وهو أمير الإحساء سليمان بن محمد آل حميد بن عرعر آل حميد، وكان من حكام أو حاكم الإحساء آنذاك، لأنها كانت تحت حكم بني خالد، قد انتزعوها في السنة 80 والألف والهجرة من العثمانية. فأغروه على معارضة الشيخ رحمه الله، وذكروا بعض هذه الأفاعيل، وخوفوه بزوال ملكه أيضا. وكتب سليمان بن عريعر إلى حاكم العيينة عثمان بن حمد بن معمر يأمره بقتل الشيخ لفساد عقيدته ودعوته، بل إن بن عريعر توعد عثمان بن عمر أن يقطع عنه معونته السنوية، لأن ابن عريعر كان يحاول كسب بعض أمراء تلك النواحي فيعطيهم شيئا من الدخل، لأن الإحساء كانت منطقة غنية وهي ثرية وتجارية، محط التجار، بلدة زراعية، خصبة، فكان يعطي بعض أمراء البلدان يكسب ولاءهم وودهم، وقد يستفيد منهم في بعض معاركه وخصوماته. ومن هؤلاء أمير العيينة، فكان يدفع له خراجا سنويا يكسب وده، فتوعده إن لم تقتل الشيخ أو تطرده وإلا قطعنا عنك خراجك السنوي، بل إنه قال إن لم تفعل ذلك منعنا تجار بلدك من القدوم على الإحساء. وهذا يعني بمثابة بعرف اليوم حصار اقتصادي حاصرهم الآن. طبعا حاول ابن معمر، طبعا الشيخ ابن معمر ذهب إلى الشيخ وذكر له تهديد ابن عريعر، حاول الشيخ رحمه الله أن يصبره، وقيل بأنه قد صبر ثم جاءت التهديدات بعد من بعض أمراء تلك النواحي، فاجتمعت التهديدات، وقيل أن ابن عريعر كاتبه مرة أخرى، قيل أنه كاتبه المرة الأولى يتوعده بقطع الخراج، وكاتبه المرة الثانية يتوعده إيش بمنع التجار. الشاهد أن ابن عمر حاول، كلم الشيخ رحمه الله مرة أخرى، وحاول الشيخ رحمه الله أن يصبره وأن يذكر بأن هذا من الابتلاء وأن الله مظهر دينه، لكن ابن عمر لم يظهر منه قوة على مجابهة هؤلاء الخصوم، فظهر عجزه، وقال للشيخ رحمه الله: الشيخ لابد أن تخرج. وقال له: تخير أي بلدة تريد. فاختار الشيخ رحمه الله أن يخرج من عيينة وأن يتوجه للدرعية، وكان ذلك في السنة 57 والـ100 والـ1000 الهجرة، أي أنه مكث في العيينة 4 سنين. توجه الشيخ رحمه الله إلى الدرعية، وكانت قريبة من الرياض، وهي من إقليم العارض أيضا، قريبة من العيينة. ونزل الشيخ رحمه الله على أحد تلاميذه من آل سويلم، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم. وكان من أسباب اختيار الشيخ للدرعية بالخصوص أن حاكم الدرعية محمد بن سعود كان مخاصما لحاكم الإحساء، وكان بينهم خصومة، ولذلك رأى الشيخ رحمه الله أن ذهابه إلى الدرعية سيكون بقاؤه فيها، سيكون الشيخ رحمه الله في مأمن من تأثير أمير الإحساء على أمير الدرعية. هذا أمر أول. أمر الثاني أيضا أن بعض المتأثرين بدعوة الشيخ كانوا من أقرباء أمير الدرعية، فاثنيان ومشاري وهم أخوا أمير الدرعية محمد بن سعود كان قد تأثر بالشيخ والتقي به في حريملة وفي العيينة، بل ذكر بأن ابنه عبد العزيز على صغر سنه كان أيضا متأثرا بدعوة الشيخ، كما أن الدرعية أيضا أصبح لها شيء من القوة، ولذلك ساعدت العيينة قبل في بعض حروبها، فصارت لها شيء من القوة. فرأى الشيخ رحمه الله أن أفضل بلدة يتوجه إليها وأنسب بلدة هي الدرعية، وكان هذا من تقدير الله تبارك وتعالى، وقد فتح ذلك باب خير عظيم على أمرائها وحصل نفع كبير بإذن الله تبارك وتعالى. قد ذكر بعض المؤرخين أن توجه الشيخ للدرعية كان بطلب من أميرها محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، وآل سعود هم بني حنيفة وليسوا من عنزة، وعلى أن عنزة وبنو حنيفة كلهم إيش يعود أصلهم إلى أصل واحد، فهم أبناء عمومة. لكن الشاهد أن الصحيح من كلام المؤرخين أنهم بني حنيفة، إلا أن أكثر المؤرخين يذكرونهم من عنزة، لكن هم أعلم. وقد كتب الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وكان يعني له اعتناء كبير جدا بالتاريخ وبالأنساب، كتب مقالا قبل سنين يثبت أن صحة نسبهم تعود لبني حنيفة وليس لعنزة، وإن كانوا من أصل واحد. الشاهد كما ذكرنا كان أخو أمير الدرعية وهما اثنيان ومشاري من المتأثرين بدعوة الشيخ، وحتى أن ابنه عبد العزيز كان أيضا متأثرا بدعوة الشيخ على صغر سنه، وهذا مما ساهم في تشجيع أمير الدرعية على إيواء الشيخ ونصرته. كما أن لزوجة أمير الدرعية كان لها فضل في التأثير على شيخها، زوجته هي موضي بنت أبي وطبان من آل كثير من بني لام، وقد أثرت على والي زوجها، بل قد ذكر المؤرخين بأنها قالت له عندما دخل أبشر بغنيمة ساقها الله إليك، أبشر بغنيمة، قال ماها؟ قال داعي يدعو الله تبارك وتعالى، فرغبته وشجعته على أن ينصره وعلى أن يؤويه وأن لا يخرجه كما فعل ابن معمر. توجه ابن سعود إلى الشيخ في محل إقامته عند عبد الله بن سويلم، وقيل أن زوجته هي التي أشارت على زوجها أن يذهب بنفسه إلى الشيخ، حتى ذكر بعض المؤرخين أنها قالت لزوجها لو تسير إليه برجلك وتظهر تعظيمه وتوقيره ليسلم من أذى الناس ويعلمون أنه عندك مكرم. هذا يدل على حكمة هذه المرأة، حتى يعرف الناس بأنه مكرم، بخلاف لو استدعاه إلى مجلسه. لكن ذهاب الأمير بنفسه يدل على إكرام الأمير لهذا الشيخ، فيعرف الناس قدر هذا الشيخ عند الأمير فيكرمونه. لما وصل ابن سعود رحمه الله إلى الشيخ ودخل عليه قال في أول ما قاله أبشر ببلاد خير من بلادك وبالعز والمنعة. فقاله الشيخ رحمه الله مجيبا وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر المبين، وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم، فمن تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها العباد والبلاد. وأنت ترى نجدا كلها وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة والاختلاف والقتال لبعضهم بعض، فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. فوقعت المبايعة المباركة العظيمة، فبايعه ابن سعود رحمه الله، بايع الشيخ على نصرة الدعوة وعلى إيوائه وعلى الذب عنها، لكنه اشترط شرطين. اشترط أما الشرط الأول فهو ألا يتركهم الشيخ، لأنه قال أخشى إن مكنك الله وأن أظهر الله على الدعوة أن تتركنا وترجع إلى العين أو إلى بلد آخر. والشرط الثاني أن يستمر في أخذ الخراج الذي يخرجه من أهل الدرعية، أنه كان يأخذ في موسم الحصاد يأخذ منهم أموالا زائدة على الزكاة الشرعية يستعين بها على حكم البلد وعلى تيسير أمورها. فقال الشيخ رحمه الله مجيبا له قال أما الشرط الأول وهو البقاء وعدم الخروج فابسط يدك أبايعك، الدم بالدم والهدم بالهدم. وأما الثاني فلعل الله يفتح عليك الفتوحات فيعوضك من الغنائم والزكوات ما هو خير منه، وهكذا وقع بحمد الله تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله بعد تلك النصرة العظيمة ودخول الشيخ إلى الدرعية بدأ الشيخ رحمه الله بتوسيع المسجد وفتح الحلقات، وقد توافد إليه الطلبة من كل مكان، وأخذ الشيخ رحمه الله يعلم الناس التوحيد ويلقنهم الأصول الثلاثة حتى ذاع صيت الدعوة فدخل فيها كثير من الناس. وأخذ الشيخ رحمه الله في أول سنتين من مقامه في الدرعية أخذ أيضا يكاتب العلماء، شوفوا انظر إلى حرص الشيخ على هداية الناس، كاتبهم وهو في حريمنا وهو في العلينا ولم يئس من ذلك وناظره وتلطف معهم رحمه الله، وكاتبهم أيضا في الدرعية مع وجود قوة تمنعه وتذب عنه. فأخذ الشيخ رحمه الله يكاتب العلماء ورؤساء البلدان والقبائل المختلفة يبين لهم حقيقة الدعوة ويرد على الشبهات التي تثار حوله ويدعوهم إلى الانضمام إلى هذه الدعوة المباركة، حتى أظهر بعض البلدان استجابة لدعوة الشيخ مثل بلدة حريملة منفوحة وغيرها من البلاد. طبعا ابن معمر لما رأى ما جرى ورأى تلك النصرة ورأى انكباب الناس ندم على ما فعله وندم على طلبه
من الشيخ أن يخرج. رأى ترحيب ابن سعود فرأى أن ابن سعود سيأخذ إيش؟ سيأخذ هذا الفضل وسينال هذا هذه البركة. وذاك توجه ابن معمر بعد ذلك إلى الشيخ في الدرعية وجلس معه ودعاه للعودة إلى العينة. طبعا لكن الشيخ رحمه الله اعتذر له بأن الأمر بيد ابن سعود وأنه إذا أمر ابن سعود ذهبت لأنه قد بايعه على ذلك. طبعا ذهب ابن معمر إلى ابن سعود وطلب منه أن يذهب الشيخ وأن يرجع الشيخ للعينة. طبعا ابن سعود رفض ذلك إيمانا منه بالدعوة وليس حبا بالملك، لكن إيمانا بالدعوة وحبا في هذه الدعوة، ولذلك بارك الله فيه وفي ذريته. ولذلك لم يسع ابن معمر بعد ذلك إلا أن ينضم إلى الدعوة وأن يدخل في هذه الدولة الجديدة. علم خصوم الشيخ أنه قد أسقط في يده ألام الدعوة أصبح لها محض، دخل فيها بعض النواحي، العيينة انضمت إلى هذه الدولة، منفوحة حريملة، فأسقط في يده وعجز من عريعر أن يتوجه بقواته. ومن تقدير الله عز وجل وفضله تبارك وتعالى على هذه الدعوة أنه انشغل آل عريعر بعد موت سليمان، انشغل أولاده في الخصومة فيما بينهم، وهذا المساهمة في أن تغفل إمارة بني خالد عن الدعوة في تلك الفترة، حتى جاء عريعر بعد ذلك وخاصم الدعوة على في كما سيأتي تفصيله أو ذكر بعض الأحداث المهمة التي تتعلق بهذه السلسلة. طبعا بعد ذلك اضطروا إلى أن يجابه الدعوة مجابهة عسكرية، لا خلاص ما بقي، فتوجهوا إلى ألد الخصوم من أمراء تلك النواحي، وكان من ألد خصوم الشيخ رحمه الله من أمراء البلدان إدهام بن دواس، وكان أميرا على الرياض، وكان أول سيف رفع على هذه الدولة. وهذه الدعوة كانت في السنة 59 والألف الهجرة، وكان بسبب هجوم إدهام بن دواس مع أهل الرياض أو مع عساكر الذين معه مع بعض بطون القبائل، لن نسمي القبائل، على بلدة منفوحة، فغدروا وهجموا بشكل مباغت، لكن مع ذلك لم ينالوا مرادهم وكروا راجعين، وقد قتل بعض أهل منفوحة ممن تبنوا هذه الدعوة المباركة. وذاك يذكر الشيخ رحمه الله في رسالته للسويدي أحد علماء العراق، يذكر بأنه لم يبدأ أحدا بالقتال، قال رحمه الله في هذه الرسالة، قال: وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتون في ديارنا ولا أبقوا ممكنا. وقال ابن غنام: ولم يأمر رحمه الله بسفك دم ولا قتال على أكثر أهل الأهواء والضلال حتى بدأوه بالحكم عليه وأصحابه بالقتل والتكفير، أي هم من بدأوا بتكفير الشيخ وباستحلال دمه بل وبقتاله أيضا. ومنذ ذلك التاريخ، منذ السنة 59 والمئة والألف الهجرة، بدأ ما يعرف بالصراع العسكري بين الدرعية وبين معارضيها، واستمر هذا الصراع سنين طويلة ولم يعني يهدأ حتى إلى أن توفي الشيخ رحمه الله، إلى أن تمكنت الدرعية بعد ذلك من بسط نفوذها على جميع أهل نجد، على جميع بلدان نجد. ففي السنة 87 والألف الهجرة استطاعوا بعد ذلك أن يسيطروا على الرياض وعامة وسط نجد بعد هزيمة إدهام بن دواس الذي استمرت خصومته 30 سنة، 30 سنة وهو يخاصم الدعوة والدولة، وقد عاهدها مرارا وغدر ونكث بذلك، وكان من أشد الماكرين بالدعوة، لكن الله عز وجل خيب مسعاه حتى اضطر الخروج وترك الرياض هو وأسرته، ثم توفي بعد ذلك. وفي السنة 1200 الهجرة استطاعت الدولة أن تضم الخرج والدلم جنوب نجد، وفي سنة 1207 الهجرة بعد وفاة الشيخ ضموا جبل شمر، وفي السنة 700 الهجرة ضموا الإحساء بعد هزيمة حفكام بني خالد. وكان الأمير محمد بن سعود رحمه الله توفي في السنة 79 والألف الهجرة، فخلفه على الحكم ابنه عبد العزيز، وكان عالما فقيها، له رسائل موجودة مطبوعة تدل على علمه رحمه الله. وقد ذكر ابن غنام رحمه الله في وصف منزلة الشيخ ومكانته في الدولة، في الدولة الدرعية، يقول ابن غنام: هو يصف منزلة الشيخ رحمه الله في تلك الدولة، طبعا كان عالمها وكان فقيهها وكان إمامها الشرعي، لكن مع ذلك أيضا كان له نصيب وحظ وافر المشاركة أيضا حتى في الأمور السياسية، فكان نصيرا لحكامه. يقول ابن غنام رحمه الله: وقد بقي الشيخ بيده الحل والعقد والأخذ والإعطاء والتقديم والتأخير، ولا يركب جيش ولا يصدر رأي من محمد بن سعود ولا من ابنه عبد العزيز إلا عن قوله ورأيه. فلما فتح الله الرياض واتسعت ناحية الإسلام وأمنت السبل وانقاد كل صعب من حاضر وباد، جعل الشيخ الأمر بيد عبد العزيز بن محمد بن سعود، وفوض أمور المسلمين وبيت المال إليه، وانسلخ منها ولزم العبادة وتعليم العلم، ولكن عبد العزيز لم يكن يقطع أمرا دونه ولا ينفذه إلا بإذنه. انظر إلى مدى الارتباط بين أمراء آل سعود أنذاك وبين الشيخ رحمه الله. فالشيخ رحمه الله كان يعد من أكابر أهل الحل والعقد والمشورة، وكان أمره نافذا لعلمهم بما له من الفضل والمكانة والمنزلة العلمية. وقد وصف ابن بشر رحمه الله حال الدولة في عهد الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود، مع أن بعض المؤرخين ذكر أن الدرعية كانت صغيرة، حتى أن بعض المؤرخين ذكر أن عدد بيوته لم يتجاوز 40 بيتا عندما دخلها الأمير، على أن هذا قد يكون مبالغا فيه، لكنها كانت تعد إيش يعني بلدة صغيرة لما قلنا في العيينة فضلا عن الإحسان. ابن بشر دخل الدولة في عهد عبد العزيز فذكر ما رأى فيها، وذكر أثر حكم هذه الدولة لا سيما في عهد عبد العزيز، لأنه في عهد عبد العزيز انتشرت الدولة جدا. يقول ابن بشر رحمه الله في وصف حال الدولة في عهد الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله، يقول: كانت الأقطار والرعية في زمنه آمنة مطمئنة في عيشة هنية، وهو حقيق أن يلقب مهدي زمانه، لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة في أي وقت شاء، أي وقت شاء، شتاء وصيفا، يمنا وشاما، شرقا وغربا، في نجد والحجاز واليمن وتهامة وغير ذلك، لا يخشى أحدا إلا الله، لا سارقا ولا مكابرا. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان الشيخ رحمه الله صاحب عبادة وتهجد وذكر الله عز وجل كما وصف رحمه الله، هذا يظهر رحمه الله من بركة التي صاحبت تلك الدعوة المباركة. كما أن الشيخ أيضا كان سخيا كريما عفيفا جدا، كان لا يأكل من بيت المال إلا بالمعروف، مع أن بيت المال في يده وتحت تصرفه. وقد توفي الشيخ رحمه الله وليس له مال إلا داره التي يسكنها، ما خلف تركة ولا مال إلا الدار التي يسكنها، بل إنه قد توفي وعليه دين كبير قد اقترضه في إنفاقه على الغرباء والمعوزين من أهل العلم وغيرهم، لكن الله عز وجل أوفى عنه هذا الدين بفضله. توفي الشيخ رحمه الله بعد هذه السيرة الحافلة في السنة 260 للهجرة، عن 92 عاما حافلة بالجهاد والصبر. طبعا الشيخ رحمه الله ألف مؤلفات كثيرة مفيدة عظيمة، منها كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات ومفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، وكتاب الكبائر، وكتاب وصول الإيمان وفضل الإسلام، وكتاب حديث الفتن، ومختصر السيرة النبوية، ومختصر زاد المعاد، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير، ومسائل الجاهلية، ومجموع الحديث، وترتبه الشيخ رحمه الله على أبواب الفقه. وقد بعد وفاة رثاه كثير من العلماء، قد رثاه الشيخ حسين بن غنام صاحب كتاب تاريخ نجد المشهور الذي عنوانه روضة الأفكار والأفهام، في روضة الأفكار والأفهام في بيان حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام. قد رثاه، كان شاعرا، رثاه في قصيدة مؤثرة من 39 بيتا، يقول في مطلعها: إلى الله في كشف الشدائد نفزع، وليس إلى غير المهيمن مفزع، ولقد كسفت شمس المعارف والهدى، فسالت دماء في الخدود وأدمع إلى بيوت إلى غير، إلى آخر قصيدته. كما أن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله لما بلغه نعى الشيخ رحمه الله ورثاه في قصيدة طويلة تبلغ أبياتها زهاء 100 بيت، يقول الشوكاني في مطلعها: مصاب دها قلبي فأذكى غلائلي وأصمى بسهم الافتجاع مقاتلي. وكان من بيوتها القصيدة، يقول: لقد أشرقت نجد بنور ضيائه وقام مقامات الهدى بالدلائل. خلف الشيخ رحمه الله بعد 6 أبناء علماء: علي وحسين وعبد الله وحسن وإبراهيم وعبد العزيز، ولم يخلف منهم إلا 4 الأول، لم يخلف منهم ذرية إلا أبناء إلا علي وحسين وعبد الله وحسن، أما إبراهيم وعبد العزيز فلم يخلف ذرية، وله 4 بنات منهم فاطمة وسارة وأخرين. وبهذا يعني نختم هذا الموجز عن سيرة الشيخ، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.